والعرفان. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن مراسم تشييع السيد حسن نصر الله تحولت إلى ملحمة خالدة في تاريخ المنطقة ولبنان، وأنها عكست تقدير الشعب اللبناني العميق لسيد المقاومة. وأوضح اللواء باقري أن هذه الملحمة الاستثنائية أضحت مصدر إلهام لنشر الفكر المقاوم والروح التعبوية والجهادية التي بدأت تنتشر في العالم الإسلامي منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران. قال حرس الثورة الإسلامية أن التشييع المهيب والحماسي للشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين أثبتت أن حزب الله لا يزال حيا ونابضا بالحياة، وأن روح المقاومة تجري في عروق الشعوب الحرة حول العالم. وأشار بيان لحرس الثورة الإسلامية إلى أن هذا التشييع الذي جرى في ظل التهديدات أظهر قوة الإيمان وأصبح رمزا للوحدة في لبنان وصوتا عالميا للمقاومة المناهضة للصهيونية، مؤكدا أن الأمة الإسلامية ومحور المقاومة سيواصلان مسيرتهما لإزالة الاحتلال عن القدس الشريف، وسيظل الشهيد نصر الله البوصلة بهذا الاتجاه. أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن خروج الملايين في تشييع السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين هو تأكيد على أن المقاومة ليست مجرد خيار، بل هي نهج متجذر في وجدان الشعوب الإسلامية. وقالت الحركة في بيان إن دماء القادة الشهداء هي وقود لاستمرار المقاومة حتى تحقيق النصر ويعمق مأزق العدو الوجودي، مضيفا أن الأساليب القمعية للعدو واستعراضاته الجوفاء لن تفلح في كسر إرادة الأمة للصمود، بل ارتدت عليه خيبة وحسرة. يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية لليوم 35 على التوالي وسط مواجهات مع المقاومة الفلسطينية. فقد أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في سرية السير الحارثية فجر اليوم عن تفجير عبوة شديدة الانفجار في دورية عسكرية تابعة للاحتلال على مدخل السيل الحارثية، محققة إصابات مؤكدة. كما أكدت الكتيبة أن مجاهديها تمكنوا من التصدي لقوات العدو في محاور القتال المختلفة في البلدة وإمطارها بزخات من الرصاص والعبوات. قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن تنصل الاحتلال عن إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين يمثل خطوة غبية وعبثا باتفاق وقف إطلاق النار وبمصير الأسرى الإسرائيليين. وقال أبو زهري أن نتنياهو لن يتمكن من فرض شروطه علينا، وليعلم أنه يعبث بمصير الأسرى الإسرائيليين داعيا الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تتناول هذه الآية الكريمة قضية من أخطر القضايا التي تتعلق بكيان المجتمع، وهذه القضية هي عبارة عن نزاهة القضاء بكل أبعاد القضاء، لأن قطعا كل مجتمع من المجتمعات يرتبط بالعدل ارتباط الجسم بالحياة. يعني احنا نعرف ان الجسم بدون حياة لا قيمة له، كذلك المجتمع بدون عدل ما تقدر تعبر عنه مجتمع، عبر عنه بان غابة يأكل فيها القوي الضعيف وينهش فيها القادر العاجز. طبيعة الحال العدل بالنسبة الى المجتمع هو روح المجتمع، واللي يجسد العدل المؤسسات القضائية. مؤسسات القضائية سواء كانت في شخص القاضي او في شخص الشاهد، طبعا هذا موضوع من المواضيع اللي يوجيها التشريع الاسلامي في الفقه الاجتماعي عناية كبيرة. يعني نعرف ان القسم الكبير من القرآن الكريم هو يتعلق بالفقه الاجتماعي، ومن ابرز قضايا الفقه الاجتماعي قضية القضاء. الله عز وجل انزل شريعة، مهمة هذه الشريعة انها تكون الانسان تكوين يسمو معه على الاعتبارات الفردية او المصلحية. يعني نعرف التربية الاسلامية تربي للانسان تربية تخليه يبحث عن العدل والحق، ودائما دائما نجد المشرع يدعو الى هذا اللون من التربية. يعني يريد ان يخلص الفرد من نطاق الغرائز، اللي يقول لك خلي الغريزة بمكانها انطيها حقها، وخلي العقل بمكانه، وخلي الضمير بمكانه، وانطي الضمير حقه، وانطي الغريزة حقها، وانطي العقل حقه. لان انت كيان معقد، كيان مو بسيط، عندك ضمير وعندك غرائز، نعم، وعندك عقل. لكن احنا نعرف ان الكائنات اربع اقسام مثل ما يقولون، او اربعة اقسام. اكو عندنا مثلا بعض الموجودات عندها عقل وبدون غرائز، هؤلاء نسميهم الملائكة. وعندنا كيانات عندها غرائز بدون عقل نسميها الحيوانات. وعندنا كيانات ما عندها غرائز ولا عندها عقل نسميها الجمادات. وعندنا كيانات عندها غرائز وعندها عقل وهي الإنسان. الإنسان الكائن اللي يجمع بين الغرائز والعقل. تحاول التربية الإسلامية دائما أن توجه توجيه تخليه صالح للمجتمع، يعني ترتفع به الى مستوى الانسان لينحط الى مستوى الحيوانات. يعني اذا نزل الى مستوى الغرائز نزل الى مستوى الحيوانات. وبالفعل يعني هذا مع الشديد للاسف اللي حادث بالفعل هو هذا. يعني انت الان لما ترجع الى المجتمعات، حتى اللي تسمي نفسها مجتمعات اسلامية، تلقاها تتعامل بالغرائز، قليل من عندها يتعامل بالاخلاق وبالقيم. يعني افراد تقدر تقول حقنا من الناس، في كل جيل من الاجيال تلقى فت فئه قليله جدا تربت تربيه اسلاميه وقدرت التربيه تسيطر على غرائزها وتخليها تتصرف من منطلقات عقليه واخلاقيه. وسيرجع الينا بعض الامثله خلال البحث ان شاء الله. المهم الآية الكريمة اجت تعنى تحاول ان تبني المجتمع بناء يتلائم مع ما اراد الله عز وجل له من مستويات خلقية. تريد تبنيها البناء، تريد تخليه يتعامل بالضمير، يتعامل بالاخلاق، يتعامل على سنن العادل. فتقول له انت ارتفع بمستواك عن مستوى الغرائز. اولا لما تصير عندك قضية قضائية سواء انت قاضي او شاهد لازم تكون تضع الله عز وجل على ضميرك، تشعر بوجود الله بان رقيب عليك وبانك تشهد بالحق ولو على نفسك ولو على والديك ولو على الأقربين أقاربك، يعني ابتعد عن التعصب، ابتعد عن المصالح، خليك موضوعي، تتجه لما أراد الله عز وجل منك. الحقيقة هذا المعنى مو سهل تطبيقه، ولذلك انت تلقى الدنيا تعيش في موجات من التعصب لا حدود لها. شوف مثلا اليهود، بالرغم من انهم اهل شريعة، ولكن هؤلاء في تصورهم ان الله عز وجل الههم فقط، الله اله اليهود فقط، ما عنده الا ان يعتني بمشاكل اليهود، وانهم شعب الله المختار، وان غيرهم مسخر لخدمتهم. لا، تجي الى مثلا الحضارة المسيحية، تلقى الحضارة المسيحية تعطي رجال الدين صلاحيات لا حدود لها، تخليهم يلعبون شلون ما يردون، ولهذا تلقى الباباوات فتكة وفتك بالمسلمين لا حدود له. لما ترجع للتاريخ تلقى المسلمين لاقوا الويلات من الكنيسة ومن رجال الكنيسة بدوافع التعصب. والغريب اكو كتاب للفيلسوف الانجليزي المعروف برتراند راسل، برتراند راسل عنده راسل ومشاكل العصر، كتاب اسمه راسل ومشاكل العصر، يقول ان الدين كرس العصبية والفئوية ودعا لهما. يا دين هذا اللي كرس العصبية ودعا الى الفئوية ياهو؟ هذا طبعا شايف المسيحية، شايف اليهودية، فيتكلم من هالمنطلق، وإلى الإسلام ما يحمل هالنزعة أبدا. ما دي الإسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر دائما بالعدل، ما عنده فئوية إطلاقا. بس عندما يتكلم رسل مثلا وينطي هالرأي، علم المستند مستند على تصرفات الكنيسة، لأنه قد تستغرب أن تلقى في إنجيل متي او متى، زين، على ما اذكر في الاصحاح 18 الفقرة 18 ايضا، يقول في هذا الاصحاح في هذه الفقرة او الفقرة، يقول عندما يتحدث عن رجال الكنيسة يقولهم كلما تربطونه في الارض فهو مربوط بالسماء، وكلما تحلونه في الارض فهو محلول في السماء. يعني انتم بيديكم التحريم والتحليل والمنع والاعطاء، يعني بيديكم كل شيء. بتعبير اخر يخول ذولا رجال الكنيسة بان يمنحوا البركات او يسلبوا البركات، يمنحوا الغفران او يسلبوا الغفران، يمنحوا الحياة او يحرمون من الحياة، كيفكم حسب إرادتكم. طيب هذا لون مستحيل أن تقل شريعة سماوية، ممكن الشريعة السماوية تيجي إلى بشر خطاء، إلى بشر غارق بالأخطاء، إلى ذقنة تعطيها الصلاحية المطلقة تقول له افعل ما تريد، في حين تجي للقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء، يخاطب النبي يقول أبدا بيد الله، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ممكن تلقى الفكر هذا عند الشريعة الإسلامية؟ أبدا. الشريعة الإسلامية ما تعطيك صلاحيات حتى بالنسبة للنبي، النبي صلى الله عليه وآله ما تجعل أكثر من أنه وسيط بين السماء والأرض، ما تعطي صلاحيات تضر وتنفع من دون الله أبدا. إلا منين إذا رسل يأخذ هالحقيقة المطلقة يطيها يقول الدين يكرس العصبيات والفئويات؟ منين؟ في أي مكان؟ استنادا إلى فعل الكنيسة، استنادا إلى أقوال التوراة. تمام، أنت تلقى بالتوراة عبارات تميز اليهود عن غيرهم، تلقى عبارات عند رجال الكنيسة تميز المسيحيين عن غيرهم، تلقى ممارسات في عالم التطبيق المسيحية ولغت بالدماء إلى أنفها. يعني من المفارقات الغريبة اللي تبعث على التأمل انك تقرأ مثلا عند المسيحيين قول المسيح عليه السلام اللي ينسب الى اذا ضربك احد على خدك الايمن فادر له الايسر، تقرأ هذا نظريا، لكن تجي للتطبيق تشوف الناس هذول يخلصون منهم مو خالصين منهم حتى على رديف الخبز، اللاعبين على رديف الخبز. زين المسألة، اذا عندما يقول رسل هذا القول يقوله استنادا الى حضارته. اما الاسلام ما بي فئوية ولا بي عصبية. النبي صلى الله عليه وآله يقول من دعا الى عصبية فقد خلع رفقة الايمان من عنقه. ماكو واحد يدعو الى اللي يتصرف بوحي من العصبية بعيد عن روح الايمان. لا يمكن ان يجتمع الايمان مع العصبية قط. لكن مع شديد الاسف هذا اللي احكي لك اياه كله على مستوى النظريات، لكن اذا رجعنا الى مستوى التطبيق لا، يعني اصطدم ويصطدم كل واحد، لان يرى ان في تاريخ المسلمين الوان من التعصب صارت بين المسلمين انفسهم بشكل يبعث على الالم. هنا يعني انت تلقى لما ترجع للتاريخ التطبيقي تلقى مع شديد الاسف اكو بين فرق المسلمين الوان من العصبيات لا حدود لها، الوان غريبة. زين وما احب شوية اخوض بها لان قد يجي لها موضوع خاص ان شاء الله تناولها. هي احنا عندما نتناول هالقضايا نحاول ان نحط اصابعنا على الدم ولا مثل ما يقولون، يعني انت تحاول ان تبعث لك صرخة ولو كنت تعتقد ان هاي الصرخة في واد تذب لك صرخة في طريق وحدة المسلمين، لعل بعض الضمائر التي استولى عليها الشيطان فحاد بها عن الطريق الحق ان ترجع الى طريق لا اله الا الله وتحمل لواء الوحدة بدلا من ان تحمل لواء التفرقة والتعصب. نعم، والله احيانا عندما اقرأ بعض النظريات اهتز، يقول الله عز وجل ما يمكن يخلي الارض خالية من دعاة للاصلاح، من ناس طاهرين يحملون ضمائر عالية. الواقع تلقى في تاريخنا علامات مضيئة في تاريخ المسلمين تدعو الى الاكرام الى التبييض الى احترام هؤلاء الرواد. خلنا اضرب لك مثلا، شهيد الثاني في كتاب المسالك في باب الشهادات، شهيد الثاني من أجلة فقهائنا، شهيد الثاني يقول أصحابنا أنه لا تجوز شهادة غير الاثني عشر. زين يقول وفي هذا القول نظر. ليش؟ يقول لأن الشهادة إنما لا تقبل من الفاسق، والفاسق إيش وقت يصير فاسق؟ إذا أقدم على المعصية مع علمه بأنها معصية. يقول ذولا اللي يخالفون بالاعتقاد ذولا ما أقدموا على المعصية بأنهم على علم بالمعصية، لا بالعكس كل واحد من عندهم بناء على حق. ماكو مسلم يتبع طريق هذا، لما ذهب الحنفي تقول له انت صرت حنفي وانت تؤمن بان الحنفية على غير الحق، يقول لك لا بالعكس انا مؤمن ان الحنفية على طريق الحق وان الشافعية على طريق الحق والمالك يقول كذلك والامام يقول كذلك. اذا انما صار على هالمذهب لاعتقاده باحقيته، هذا مو اجى اعتنق هالمذهب مع اعتقاده بانه باطل. ابدا ماكو واحد يعتقد ان هذا باطل يخدم عليه. يقول دول اللي يخالفون بالرأي ما اعتقدوا برأيهم مع علمهم بأن رأيهم باطل، لا بالعكس دول بالعكس يذهبون إلى أنهم على الحق وأنهم في قلب الحق. وهذا يجي واحد يقول مو فاسق هذا أبدا، عادل وأقبل شهادته، نعم كما أقبل شهادة الإمام الاعتيادي. شو تتأمل؟ ها؟ شوف الروح الموضوعية، هاي الروح اللي يعيها نبرة الإسلام، هاي الروح اللي عليها روح لا اله الا الله، الروح اللي تتطلب الدليل عن طريق موضوعي. يقول لك اي واحد من المسلمين اعتنق مذهب من المذاهب وهو يعتقد ان هذا المذهب باطل، لا يعتقد أنه باطل واعتنق على غير عادل، لكن ماكو مسلم يعتقد بأن على هالطريق طريق باطل أبدا، يعتقد بأن الطريق اللي اعتنق طريق حق، إذن هذا مو فاسق لا تسقط عدالته. ولهذا تلقى كتب الرجال عندنا الآن إحنا نثبت الحكم الشرعي بقول الإمام وبقول غير الإمام إذا كان لا يكذب. إذا واحد ما يكذب وفرضا مو إمامي، على نعتبر الخبر الموثق نثبت به الحكم الشرعي ونقبل هذا القول، هذا ينسجم مع فكرنا ومع آرائنا. اتأمل هاللون، هذا يبعث بيك شعور بالاعتزاز بأن المسلمين بخير، أكو بيهم ضمائر مستيقظة، أكو بيهم أناس نعم ما حادت بهم الآراء يمينا ولا شمالا. انت تعرف ان اكو في تاريخ المسلمين هاللون من العلامات المضيئة، واكو مع الاسف في تاريخ المسلمين انماط لما تطلع عليه ما تشعر انك تطلع على انسان يتكلم، لا تشعر كأنك حاط ايدك على تنور مملوء جمر يفيض من الحقد. ليش؟ ما كان إلى ناس أهل لا إله إلا الله، المفروض أن أهل لا إله إلا الله في خط واحد، غاية ما في الأمر واحد يجي من طريق الخط، أفرض أني قد تكون المقاييس تغلطة، لكن مع ذلك لما أنظر إلى أنا بعين بروح شوية واسعة قد أقول أن هذا وين اختلفت أنا ويا أنا في رأيي أني على حق أو في رأيي أني على صواب، لكن مو معنى ذلك أن يكفر لهذا، لا قد يكون أقدر على إرشاده على هدايته من هالمنطلق من هالروح نعم أتحرك. زين، إذن في واقع الأمر أن الإسلام شيء والمسلمين شيء آخر. الإسلام يأمرنا بأن نكون قوامين بالقسط، يعني تفكيرنا يقوم على العدل وتصرفاتنا تقوم على العدل، لا يكون تميل بينا العصبية، لا يكون تأثر علينا نعم المؤثرات الموضوعية. غريب قد تلقى بعض الفقهاء لا تأثر عليه إما شبهة، تلقى عنده شبهة مثلا، او تلقى عنده جو، مع الاسف اكو واحد ينولد في جو مملوء بالعصبية، ينولد بجو مشحون، مو جو طبيعي، جو مملوء بالشحن بالعصبية بالبغضاء بالحقد. هذا قليل واحد يقدر يفلت من تأثيرات هذا الجو، واحد لا ينولد بجو بشبه، واحد مثلا يعيش في جو بشبه، واحد لا والله تغلب عليه غفلة او شبهة. على العموم تراثنا يحتاج الى غربلة، يعني التراث الاسلامي بحاجة الى غربلة كثير. طبعا عندنا الفت نظرك شوية، عندنا شريعة وعندنا تراث، عندنا شريعة يعني النصوص اللي نزلت من الله عز وجل، هاي الشريعة، النصوص اللي اجت بالقرآن او اجت على لسان النبي او اجت على لسان الائمة، زين هاي نصوص هاي الشريعة. واكو عندنا التراث، التراث شنو؟ يعني ما يستفيده الانسان من الشريعة، يعني اقوال الفقهاء، يعني الفتاوى، هاي هي التراث. هذا التراث احنا بحاجة الى غربلته، لأن أكو نظريات ذبوها أصحابها وراحوا وظلت تعمل عملها إلى اليوم. أنا ما مستعد أقدش لي واحد يذبح لي 1,000,000,000 مسلم بنظرية من نظرياته اللي ما استوفت شروط البحث العلمي الكامل، ما مستعد أقبلها. فتلقى نظريات من أنه خلي أضرب لك مثل، يعني قد تلقى اللي يحب خلي يشوف في باب الشهادات المغني لابن قدامة، المغني لابن قدامة في باب الشهادات يقول أرباب الصنائع والشرف غير الشريفة لا تقبل شهادته. شلون يعني؟ يعني مثلا افرض الحائك، حائك يعتبر عنده حرفة غير شريفة. ليش؟ شبيه الحرفة ما يعني ما شبيه يعني ما يعني رجل نساج ينسج. الان اكو عشرات الالاف يتناول النول الميكانيكي او النول اليدوي ويحوك. هذا شنو اللي خلى حرفته غير شريفة؟ ليش؟ شنو يعني؟ يعني هذا يحكي لي على جاي يحكي لي بعقلية خمس بدو عاشوا بالصحراء، ما جاي يحكي لي بعقلية اسلام. شنو معنى حرفة غير شريفة؟ شو ليش؟ وليس على المرء التقي غضاضة إذا صحح التقوى وإن حكى أو حجم. حجام ما يعتبر حلاق افرض او حجام ما يعتبر ان انت شريفة. ليه؟ شنو يعني ما المين شنو علاقتها بالرجل ابدا؟ هذا ما تنقبل شهادتك معنا؟ ليش؟ نعم اكو بعض فقهاء المذاهب الاسلامية لا يقبل شهادتها او لا. طبعا هذا قول لا يعتد به ولا ينسجم مع خطوط الاسلام العامة، بينما فقهاؤنا يذهبون الى شهادة كل انسان يحترف حرفة غير محرمة. مرة واحد يحترف حرفة محرمة يشتغل بالمحرمات. اللي يشتغل بالمحرمات مو بس ما عنده عدالة، ما عنده كرامة. طبعا بايع الخمر هل ما عنده كرامة؟ مو ما عنده عدالة، كرامة ما عنده. زين؟ فهذا ما اقله صح، لكنه انسان يحترف حرفة في يوم من الايام بعض المجتمعات سمتها حرفة غير شريفة، هل اكون انا ما اقبل قوله؟ منين انت دا تيجي الى شريحة كبيرة من الناس جاي تحاول هالشريحة تخلقها اعداء للاسلام؟ هل اذا عرف ان الاسلام يعتبره غير شريف راح يعادي الاسلام او لا؟ راح يعادي قطعا. قولك شنو ذنبي انا؟ ها؟ ان ولدت لقيت ابوي نساج، اخذت مهنة ابوي وعشت نساج، بعدين بعض الانبياء اشتغل بالنسيج. بعض الانبياء لو كانت حرفة غير شريفة لما اعطاه الله عز وجل لبعض انبيائه. انت تجي تعتبر ان هذا شهادة ما تقبل. ليش؟ طبعا هذا ما تقدر تعتبره رأي يتمشى مع الخطوط العامة. فقهاؤنا لا يذهبون الى قبول شهادة اي مسلم يحترف اي حرفة ما لم تكن من الحرف التي نهى الله عز وجل عنها، بدليل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما تقول إنسان متقي متحرج عن الكذب أقبل شهادة بغض النظر عن أي حرفة يحترفها. نعم أكو عندنا جماعة ما يقبلون شهادتهم، شوف فقهانا مثل من الذي يسأل الناس، هل اللي يسأل الناس نعم اكو مضطر وحد، المضطر اذا ما يتناول ما يشد به رمقه يموت يضطر، هذا وحد. مرة لا واحد احترف سواها حرفة مهنة يسأل الناس مهنة، هذا كرامة ما عنده، هذا لا يقبلون شهادته. والطفيلي اللي هذا يحب هذا بحكم السائل عينا، الطفيلي اللي مثلا ما يحشر نفسه بدون دعوة وبدون أن يوجه إليه طلب دائما يحشر، هذا ما عنده كرامة. واللي ما عنده كرامة يسهل عليه أن يبيع كرامته بشيء بسيط ويجي يغلب الحق باطل والباطل حق. زين؟ هؤلاء لا تقبل لهم شهادة. أما الإنسان اللي عنده مهنة أي مهنة كانت ما زالت لا تصطدم بالشرع، الله عز وجل لا ينهانا عن قبول شهادته. زين اعود للموضوع. اذا نقدر بكلمة اجمالية نقول ان حرص الاسلام على المؤسسات القضائية بكل ابعادها سواء بشخص القاضي او بشخص الشاهد يريد منهم ان يكونوا قوامين بالقسط، لا تلعب بيهم الاهواء ولا تلعب بيهم الغرائز. ويعني اتأمل دخلوا اثنين نسوان يوم من الايام الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد الكوفة وطبن عليه اثنين نساء يطلبن عطاهن من بيت المال، وحدة أما ووحدة حرة. قال لنا يا أمير المؤمنين اعطينا، احنا جايين نطلب عطانا. اعطاهن بالتشوية، اعطى هذه نعم مثل ما اعطى هاي. تفتت له وحدة قالت له انا من آل فلان، انا من القبيلة الفلانية وانا حرة، انا عربية ومن القبيلة الفلانية وحرة، وهاي اما اعجمية. مد الامام سلام الله عليه يديه الى التراب، اخذ قبضتين، قبضة بهذه اليد وقبضة بهذه اليد. قال والله لا ارى لهذا التراب على هذا التراب فضلا، كل الناس لآدم وآدم من تراب، الإنسان إنسان وكل إنسان يرجع بأصل إلى التراب، وما أكو إنسان أفضل من إنسان. قومي لا يجد لك غير هذا النصول هذا ها؟ لأن هالنعرات هالنعرات هذه اللي تنبع من العرقية. الإسلام عندما إجا حاول أن يخلق الإنسان فكر، الإسلام عندما إجا حاول أن يخلق الإنسان فكر، ما حاول أن يخلق الإنسان دم ولحم. الدم واللحم بعد يومين يتحول إلى 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 كيان منتن جايب. نعم الإنسان إجا الإسلام يخلق من نور، يخلق من فكر وعقيدة، ولذلك يقدم وشائج العقيدة على وشائج الدم. نبالي يعني يقيم العدل ولو على نفسه، سيمر علينا، يعني يقدم الفكر ويقدم الحق على وشائج الدم. اذا المقطع الاول من الآية اراد ان يعنى بالمؤسسات القضائية. ليش؟ لان المؤسسة القضائية تتصل بحرية الانسان. ارجوك انا انسانيتي تكمن في حريتي، اذا انا حر انا انسان، انت اذا اجيت تسلب مني كرامتي وتسلب مني حريتي بدون مبرر تسميني انا حي. نعم مو يقول واحد من الشعراء وان كان شوية بلفظة نابية، يقول انا حريتي فان سلبوها يستوي الفكر عندها والحذاء. انا انسان، اذا سلبوا انسانيتي بسلب حريتي ما عدت انسان، ما اصبحت انسان. انا انسان مو اعيش بس بالخبز، لا، خبز هذا حق الطبيعي، الله خلقني وخلق لي حصة من الخبز بالارض، بس انا انسان بكرامتي، انسان بحريتي. اذا اعتديت على الانسانية سويت جريمة، اعتديت على المجتمع انحرفت، لك حقيت حريتي. اما اذا ما نسوي شيء من هذا تتقيد حريتي لماذا؟ لمجرد اني اخالفك بعقيدة، او لمجرد اني اخالفك برأي، او لمجرد ان ما لاج لك انا ما ركعت لك، او لمجرد اني ما عرضيت غرورك، هذا هو الانسان؟ لا، اجى الاسلام ليرفع من الانسان، ليجعل كرامة الانسان اعظم من السماء والارض. اذا اجت الفقجه المقطع اللي بيحفظ للانسان كرامته، اللي يشون كرامه الانسان، اللي يعطي الامه الاسلاميه دارس، مو درس نظري يعيش في بطون الكتب ويشيلون الكتاب يحطوه على الرواب، لا، درس عملي يطبق في الحياه العمليه، ان كرامه الانسان وان حريه الانسان هي اساس الحياه، فاذا شربت فلا قيمه للحياه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. طيب هذا المقطع حكمي للفقهاء آراء، أن الآية الكريمة صريحة أن الإنسان لازم يشهد على من؟ يشهد على نفسه ويشهد على أبويه ويشهد على اقاربه او لهم. زين، فصار اكو نزاع عند الفقهاء ان احنا نشترط بالشاهد العدالة، ان الشاهد لازم يكون عادل. على الولد اذا اجى وشهد على ابوه قال انا شفت ابويا سرق، شفت ابوي نعم مزيدة الى الاموال فسرق. طيب هذا الا يستلزم العقوق؟ يعني الولد لما يشهد على ابوه مو هذا حقوق لابوه؟ ما يستلزم العقوق؟ زين اذا استلزم العقوق صار عاق، واذا صار عاق للوالدين سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته لا تقبل شهادته. شلون انا اقبل شهادته هذا؟ ليه؟ هذا بالنسبة لمن؟ للابوين، للاب يعني على الاب. ها بالنسبة الى الاقارب، اذا صار بناء يشهد على الاقارب او للاقارب هنا اكو تهمة. يعني انا اشهد القريب لاخوي قد يكون دافعتني الى المصلحة، اكو تهمة المصلحة، تهمة القرابة، ويقول لك التهمة هذا مانع يمنع من قبول الشهادة، فما يمكن انا اخذ شهادة للاقارب. زين اما بالنسبة للام لها او عليها اكو ادلة خاصة تقبل الشهادة لها او عليها بالنسبة للام. زين اذا ما اريد اناقش الادلة لان الادلة قد تصطدم مع اطلاق الاية، بس على كل حال قد يجي وقته. نرجع الى الموضوع، شنو رأي المسلمين بالنسبة الى الولد اذا صار يشهد الى على ابوه او يشهد لاقاربه؟ انقسموا قسم يقولون ما نقبل شهادته على ابوه لان شهادته على ابوه تستلزم العقوق، واذا صار عاق معنى ذلك سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته ما نقبل شهادته. وبالنسبة للاقربين اكو تهمة والتهمة تمنع من قبول شهادته، فعليه ما تقبل شهادته. قسم قال الله هذا الدعوة غير ناهضة. شلون يعني غير ناهضة؟ لأنه أولا الآية الكريمة بها إطلاق، يعني ما التفتت أن الولد عندما يشهد على أبوه سواء هاي الشهادة تستلزم فقدان عدالته أو لا. لا لا ابدا، النص صريح، الايه امرت بايش؟ باقامه الشهاده. ذولاك قالوا تمام الايه امرت باقامه الشهاده، لكن اقامتها شيء وقبولها شيء، اقامتها اعم من قبولها. ذولا قالوا لا مو مساله اعم، لا بد من اقامه الشهاده لان الايه امرت. هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه انتم تقولون بالنسبه للاقارب اكو تهمه ان هذا ما نقبل شهادة الاقارب لان تهمة قد يكون جور مصلحة. نقول لا، العدالة ترفع عن هذه التهمة. احنا عندما اشترطنا بالشاهد العدالة، العدالة ترفع عن التهمة. يحمل فعل المؤمن على الصحة، هذا مؤمن واشترطنا به العدالة ما معروف بارتكاب الذنب فنقبل شهادته، لان العدالة تطرد عنا الظن بان متهم. نقبل شهادته. الثالثة قالوا شهادة الولد للوالدين او على الوالدين ما تقبل لانه بعضهما، يعني الولد بعض ابيه والاب يعتبر مادة الولد، فالاب جزء من الولد والولد جزء من الاب، فلما يشهد الابو كانما يشهد النفس، والوالد لما يشهد الابن كانما يشهد النفس. قالوا هذا التبعيض اللي تقولون عنه هذا تبعيض اعتباري مو واقعي. لا لا، التبعيض الواقعي ما موجود، الاب شخصية مستقلة والولد شخصية مستقلة. نعم، وهذا التبعيض لا يلتفت اليه، فتقبل شهادة الولد على الاب والاب. واتخطر من فقهائنا اللي يذهبون الى هذا السيد المرتضى وابن الجنيد والمقدار السيوري ومجموعة من فقهائنا يذهبون الى قبول شهادة هؤلاء وجمع على يردوا. كذلك المذاهب الأربعة قسمين، قسم يقبل الشهادة وقسم لا يقبل الشهادة. وعلى ما أذكر أن المفسر القرطبي أشبع الموضوع في هذا الموضوع، أشبعه بالنسبة إلى من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. طيب أنا أريد أشير إلى شيء، أريد أقول أن الإسلام لما إجى بنى المجتمع بناء بحيث خلى الولد غير متهم على الابوين وخلى الابوين مو متهمين على الاب وتقريبا الغى عمل الغرائز. يعني خلى عند الانسان المسلم اللي يعمل الضمير ما تعمل الغرائز. شلون؟ خلي اقرب لك المعنى. النبي صلى الله عليه واله لما اجى الى المدينه اول ما حصل فاء بن النضير جابوا له الفاء الاموال الغنيمه جابوها الى قام النبي صلى الله عليه واله يوزع بالغنيمه. المن وزع حتى انت الغنيمه للفقراء المهاجرين، يعني الجماعه اللي طلعوا من مكه شال الغنيمه انطهيها انطه لهم. ليش؟ لان دول اللي طلعوا من مكه طلعوا عراة ما عندهم شيء. قريش ما خلص على واحد منهم شيء، عنده اموال خذتها، عنده ممتلكات خذتها، طلعتهم عراية ما عندهم شيء. فاجوا الى المدينه لا يملكون شيء. نزلوا على الانصار، الانصار عندهم بساتين، عندهم اراضي زراعيه، عندهم اموال، عندهم تجاره. النبي صلى الله عليه واله شاف المجتمع غير متوازن، فمكان مجتمع ثروه ومكان منحشرة ماكو شيء، الناس جوعانين. يعني يجي يطي ذولا الاثرياء يزود ثروتهم والفقراء يظلون محرومين. فصار لا يعطي الفقراء حتى يعدل التوازن، لان ذولا بحاجة، ذولا مو بحاجة. والنبي يعني طيب قلوبهم عبارة رائعة، لان هو اعطي جوامع الكلم. قالهم الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال، وانتم ترجعون الى رحالكم بي بمحمد. نعم الواحد من عندكم يرجع بي لاهله، بينما هذول يرجعون لهم بدرهم درهمين. تبه ايش قد عباره مؤثره، يعني تتصل اتصال رائع بالفكر وبالعاطفه. زين قالوا الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وترجعون الى رحالكم بمحمد، انا ادوى منكم من الاموال واكثر لكم خير. قالوا يا رسول الله رضينا بالله وبرسوله. فالنبي لما وزع اكو جماعة من المنافقين قالوا لقي محمد حزبه، شاد دولة شيء اقاربه، جماعة اهل مكة شال الاموال اطاهم اياه، واحنا الانصار اللي تعبنا وقاتلنا وتحملنا المشاق واستقبلنا واحتضننا تاليها يحرمنا من العطاء ويشيل العطاء يعطيه للمهاجرين. قال عبد الله ابن ابي الكلمة الخبيثة، والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. بلغت الكلمة النبي. النبي صلى الله عليه واله شوية تألم طبعا، لكن ما ظهر عليه التألم. اجى منه ابن هذا عبد الله ابن ابي طبعا الرسول صلى الله عليه واله، قال له يا رسول الله روحي لك الفداء. قال بلى. قال له بلغني ان ابي قال هذه الكلمة الخبيثة، وقالوا لي انت متألم من عنده وتريد ان تأمر بقتله. انا اريد من عندك اذا امرت بقتله ان تأمرني انا اتولى قتله. قال النبي لماذا؟ قال لأمرين. الامر الاول حتى تعلم ان من اجل امرك نقتل الاباء والابناء. انت لما تأمرنا بشيء نقتل ابائنا واهلنا نقتلهم ما عندنا مانع، حتى تعرف ان امرك عندنا اهم من غرائزنا وعواطفنا. والثانية انا اخشى ان تدركني حمية الجاهلية، خاف تأمر واحد يقتل ابوي وانا امر اشوف قاتل ابوي وما اهضم اعاينه، ما اقدر ما اطيق اعاينه. زين فامرني انا اتولى قتله حتى لا تدركني حمية الجاهلية. قال النبي على رسلك، لا مو الشكل، انا اولا ما راح امر بقتله وثانيا راح اجنبك هالمواقف كلها، وتفضل يعفو الله روح. قام طلع، هذا طلع اجا وين؟ وقف بباب بيته. لما رجع ابوه من الغزوة راد يطب للبيت، حط ايده على صدره قال له ما تطب للبيت حتى يرضى عنك رسول الله، حتى تعرف ياه الاعز وياه الاذل. صاح يا للاوش يا للخزرج أمنع عن بيتي؟ قال له نعم ويحطم أنفك، مو بس تمنع عن بيتك لا وينكسر خشمك أيضا، حتى تعرف منو العزيز ومنو الذليل، أن الأمر أمر رسول الله والنهي نهي رسول الله. تأمل الدين الإسلام يصنع الإنسان هكذا. تقريبا يعطل عند عمل العصبيات، عمل الغرائز، يصوغ انسان يمشي في قناة لا اله الا الله يحركه الامر ويردعه النهي. هذا اللي يبني الاسلام، بل قوام بالقصد شاهد لله على نفسه، نعم، وعلى والده وعلى الاقربين. جد. فاذا الآية شنو مهمتها؟ الآية مهمتها صياغة العدل من جانب، وبناء الشخصية الإسلامية بناء لا يتأثر بالعاطفة ولا بالعصبية، لأن الإنسان أكبر عند الله وأكبر بالواقع من الدم واللحم. مو يجي واحد يحرك الدم واللحم، هذا ينتمي الى دمي ولحمي، لازم انصر ولو على الباطل. لا يسألون اخاهم حين ينذبهم في النائبات على ما قال برهانا، قال شعار جاهلية مو شعار الاسلام. شعار الاسلام لا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. وبالفعل احنا نلاحظ ان هناك مواقف في تاريخنا اذا دلت فانما تدل على ان الانسان اكبر من ان يرتبط بالغريزة، وان امر الله اكبر من امر العاطفة او الغريزة. والشكل جابوا حنظل الاسدي، حنظل الاسدي جابوه عند اولاد اثنين قتلوا بالمعركة، وجابوه هو وابنه أسرى، قدموهم الى القائد فيروز. التفت لهم قال له يا حنظلة، قال له بلى، قال له هذه غراوة، شوف هذه يعني كمان عبر عنها كيس كبير من ذن الكياس الكبيرة، هاي الغراوة مملوءة ذهب، انا اعطيها لك زين، واوليك اي ولاية بيا ما كانت تريد اجعلك والي، بس اريد منك تدليني على عورات جيش المسلمين، قل لي وين اكو نقطة ضعف في جيش المسلمين حتى اهجم منها. قال له والله هذا اللي تقوله عرض سخي، ابني شاب متحمس شوية مندفع، واخاف لما اخبرك اقول لك عورات جيش المسلمين منها هذا ابني ينتقم من عندي يدار لجينه. قال له اذا، قال له اذا خلصتني من ابني انا اقدر اخبرك. قال الامر سهل، ارجعوه لزموه للشاب ضربوا عنقه قتلوه. قال لقد نفذنا طلبتك، يلا اخبرنا. ضحك، قال له ليش تضحك؟ قال له اي والله اضحك من سفهك وقلة عقلك، اكو واحد يقدم ابنه شاب في عمر الوالد يقدمه للقتل ويسخب ابنه؟ انا حبيت اقتل واموت وانا مطمئن، خاف هذا ابني خدعة خلاف عيني، هذا بعد شاب الحياة عزيزة بعينه خضرة حلوة، خاف تغري بالاموال وبالمنصب ويدليك على عورات جيش المسلمين وانا اموت وروحي قلقة، لا حبيت اموت وروحي مطمئنة ان ولدي صار على طريق الحق، شار على طريق لا اله الا الله، مضى على مبدئي على التضحية من اجل الله، الان طاب لي الموت افعل ما بدا لك. فامر به فارجع وضربت عنقه. شايف ها؟ يعني هذول النماذج يعيدوا لك الثقة بالحياة، وذول يأكدوا لك فعل الاسلام بالنفوذ، وان الحق من اجله يضحى باعز ما يمكن ان يكون عزيز. زين، ابو الشهداء ضرب لنا هذا المثل الشامي يوم الطف، الحسين وقف يقدم يوم الطف اعز ما لديه من خرابين. ليش؟ ايثارا لكلمة الله على الغرائز. وإلا أنا أكد لك علي الأكبر يرتبط بكل مشاعر الحسين، علي الأكبر يرتبط بالحسين عاطفة ودما وروحيا، كل الجواهر ومشدود الى الحسين، لكن اراد ان يبرهن الحسين على ان التضحية بالاولاد من اجل كلمة الله وبالاموال طريق اهل لا اله الا الله، اهل لا اله الا الله على طريقهم، يضحون بكل شيء من اجل كلمة الله. ولذلك قدم ولده اول ضحية في الخاطبة بالزيارة، السلام عليك يا اول قتيل من نسل خير سليل من سلالة ابراهيم الخليل. قدمه الحسين امسك وقدم امام الشهداء من بني هاشم واعتنقه، جمع يديه على عنقه حتى سقط الى الارض جميعا مغمى عليهما. كلهم حشاشته كصالية الغضب ولسانه ضمان كشقة مبرد، فمح الردى يا قتل الله منه هلال دجان وغرة فرقدي يا نجعة الحياة هاشم والنجا وحمال ذمارين العلا والشؤد بي بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العظام. قعد عندا وشام مغمض العين بدم سابح مجرب الخدين متواصل طبر والرعا يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكلا تكون.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله،
إليك يا رب قد وجهت حاجاتي،
الله يا الله،
إليك يا رب قد وجهت حاجاتي،
الله يا الله،
وجئت بابك يا ربي بحاجاتي، أنت العليم بما يحوي الضمير بي، أنت العليم، أنت العلي. أنت العليم بما يحوي الضمير به يا عالم السر علام الخفيات. اقضي الحوائج لي، اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى. اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى سواك يا رب من قاضي لحاجاتي.
وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي، وفرج كربة القلب الشجي.
وكم أمر تساء به صباحا، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي.
وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي، وفرج كربة القلب الشجي.
إذا ضاقت بك الأحوال يوما، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، أستهله بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة جواد آملي ويشيد بجهوده العلمية المعمقة. اللواء باقر يقول إن مراسم تشييع نصر الله تحولت إلى ملحمة خالدة في تاريخ المنطقة ولبنان.